إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 400 بعد 18، لا زال رحمة الله عليه في هذه المقدمة لكتابه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه المقدمة التي اشتملت على أبواب ثلاثة متناسبة في حفظ السنة واتباعها والتمسك بها، في حفظ السنة واتباعها والتمسك بها. والسياق الثاني في اتباعها، والسياق الثالث في التمسك بها أي الاستمرار على ذلك، وهذا السياق الذي نحن فيه الآن، التمسك بالسنة حتى الممات. فإذا هذه ثلاثة أبواب. طيب، سيأتينا بابان ثم بعد هذه الخمسة أبواب سيدخل المصنف رحمة الله عليه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا هو ذكر خمسة أبواب، خمسة سياقات في بيان منهاج أهل السنة والجماعة. أنت لو تأملت في السياقين الآخرين ستجد أنهما مرتبطان بما تقدم تمام الارتباط. السياق الرابع لماذا؟ في لزوم الجماعة. فإذا لا يكفي أن تقول أنا أتعلم السنة وأنشرها واتبعها وأتمسك بها ما علي بالجماعة، نقول لا بد من الجماعة، لا بد أن تكون مع جماعة الحق فلا تشذ. هذا السياق الرابع. السياق الخامس هو كالمتمم لهذه السياقات الأربع، كالمتمم لهذه السياقات الأربع. أتدري ما السياق الخامس؟ السياق الخامس في تجنب البدع وأهل البدع، في تجنب البدع وأهل البدع، لأنك إذا لم تجتنبهم فسيكون ذلك أعظم الضرر على هذه السياقات الأربع. فإذا مصاحبتهم ستؤثر على تعلم السنة وعلى اتباع السنة وعلى التمسك بالسنة وعلى البقاء مع الجماعة. فذكر السياق الخامس في إيش؟ في اجتناب البدع وأهل البدع. فإذا هذه خمسة سياقات هي والله كالمنهاج والنبراس والنصيحة الغالية التي تقدم بين يدي تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. فينبغي على كل مصنف يصنف في عقيدة أهل السنة والجماعة أن يبدأ بهذه الأبواب ولو على وجه الاختصار. تعلموا السنة وانشروها واتبعوها وتمسكوا بها والزموا الجماعة واحذروا البدع وأهلها. نرجع إلى الباب الثالث والسياق الثالث الذي هو التمسك التمسك بالسنة. وصلنا إلى حديث أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان. فكان القوم إذا خافوا عدوا كانوا يرسلون إنسانا طليعة، قوم إذا توقعوا أن عدوا يأتيهم فكانوا يرسلون إنسانا طليعة فيقف على الجبل يراقب هذا العدو، فإذا رآه خلع ثيابه وجاء لينذر قومه، فإذا رأوه وقد خلع ثيابه عرفوا أن العدو قد جاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإني النذير العريان. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني المراقب لي لأعداء قومه من الشيطان وغيره. قال: فالنجاء يعني إلزم النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فالدلجوا يعني ساروا من أول الليل، يعني بكروا بالمسير، صدقوه فيعني كانت أمامهم الفرصة للنجاة. وانطلقوا على مهلهم لأن أمامه فرصة فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واستباحهم. قال: فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع. هذا هو التمسك، هذا هو الشاهد للباب. واحد يقول: طيب هذا فيه الاتباع، فكان أولى أن يكون في الباب الذي قبله. نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني واتبع. أطاعني يدخل في الباب الذي قبله، واتبع يعني استمر على هذا. قال: واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الحديث الذي بعده عن أبي موسى أيضا وهو في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فإذا المثل المضروب الأول في الإيش يا أخي؟ في النذار. المثل الأول في حديث أبي موسى مثل في النذارة، في الإنذار حتى يعمل الناس. فهذا مثل إيش؟ هذا مثل عملي، مثل عملي. فأطاعني واتبع. وأما الحديث الثاني لأبي موسى فهو مثل علمي، قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شوف، عندما المطر ينزل على الأرض فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجاذب، أجاذب أمسكت الماء، يعني ما غار الماء في أرضها، وإنما أجاذب يعني يكون في بطنها كالأحواض، صخرة على شكل حوض، فتمسك الإيش؟ فتمسك الماء، وأنبتت الكلأ والعشب. نعم. وكانت طائفة منها أجاذب أمسكت الماء فنفع، شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، هذه الطائفة الثانية. وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان، فإذا عندنا طيبة وعندنا أجاذب وعندنا قيعان. القيعان هذه لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، فعلم وعلم. فإذا الطائفة الأولى هم من هم العلماء العاملون، سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها ونشروها، فاستفادتهم من علمه صلى الله عليه وسلم في القمة. طيب، الطائفة الثانية الذين حفظوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم، حفظوها، ما نقول لم يعملوا بها، لو قلنا لم يعملوا بها لكانوا مذمومين، وإنما نقول يعني ما اشتهروا في العمل بها، ما اشتهروا في العمل بها ونشرها كالأولين. فالطائفتان الأوليان يعني محمودتان. وأما الطائفة الثالثة فلا أنبتت العشب والكلى ولا أمسكت الماء. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، علم وعلم. وهذا مثل المتمسك، هذا مثل المتمسك. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإذا علم وعلم، تتعلم وتعلم، وهذا معناه التمسك بهذه السنة واتباعها. الحديث الذي بعده حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما خطيبا. وكان هذا أيها الإخوة عند ماء في مكان يسمى خم، غدير خم، هذا في صحيح مسلم. وكان ذلك يوم 18 من ذي الحج بعد رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع. ففي يوم 18 من ذي الحجة عند هذا المكان عند غدير خم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، ولذلك سميت حجة الوداع بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع فيها الناس، فهذا أيضا من ضمنها، يعني هذا من ضمن التوديع. والإنسان يعني أيها الإخوة عندما يودع فتكون نصيحته يعني أغلى نصيحة، كما في حديث العرضاء لما وعظه صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، هم فهم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. لأن خلاص المودع يعني يغلب على ظنه إن هذا آخر لقاء، فهو يعني يخلص في النصيحة. قال يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين. ثقلين يعني شيئين عظيمين لهم وزن والمنافع منهما عظيمة. وإني تارك فيكم ثقلين، الناس نلقي عليك قولا ثقيلا، وذلك لعظمته واشتماله على مصالح العباد. أولهما أو أولهما كتاب الله عز وجل، فيه الهدى والنور. من استمسك به، هذا الشاهد، من استمسك. فإذا أحيانا تجد اللالكائن يأتيك بأدلة صريحة على الباب وفيها لفظ السياق، وأحيانا أدلة أخرى تحتاج أن تتأمل فيها حتى يعني تقف على المناسبة. قال من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. هذا الثقل الأول. قال وأهل بيتي، وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي ثلاث مرات. طيب، أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي، في أهل بيتي. كثير منا أيها الإخوة يعني عندما يسمع هذا يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم حريص على قرابته. صحيح، لكن هو لماذا صلى الله عليه وسلم حريص على قرابته؟ لاتباعهم سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السبب، فهذا هو السبب. فأنت إذا كنت متبعا له صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل بيته، فأنت من أهل بيته. فتقول الوصية بأهل البيت هي وصية بالسنة، الوصية بأهل البيت هي وصية بالسنة. ولذلك سيأتينا في حديث أبي هريرة يعني صراحة ذلك، صراحة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالكتاب وبالسنة. فإذا ما في منافع وعترة أهل بيتي، فنحن نستنبط من الوصية بأهل البيت أن في ذلك ضمنا وصية بالسنة. نعم. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1761، وهو حديث صحيح رواه الحاكم وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما. هذا هو الشاهد. كتاب الله وسنتي فلن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. تقول فمن جاء بهما ورد الحوض، من جاء بالكتاب والسنة يعني بالعمل بهما. فالذي يعمل بالكتاب والسنة يأتي يوم القيامة بالكتاب والسنة. الذي يعمل بالكتاب والسنة يقال عنه أنه جاء يوم القيامة بالكتاب والسنة. فمن جاء بهما أي بالكتاب والسنة معا ورد الحوض. وأما من ادعى أنه فقط يعني إنما يجيء بالكتاب فهذا لا يهتدي. الذي يظن أنه يقتصر على كتاب الله فهذا لا يهتدي، كما سيأتينا أيضا في الأحاديث. أثر عن الحسن البصري وإن كان يعني فيه ما فيه، يقول إن أغبط الناس أغبط الناس يعني الذي يغبط، والغبطة يعني تمني ما عليه الغير دون يعني الزوال. إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننه، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه. الذي بعده عن عبد الله بن مسعود، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ في السنة برقم 16، وهو حديث مشهور. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط في جانبه خطوط يمينا وشمالا، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو. فإذا كل بدعة لها شيطانها، كل بدعة لها شيطان. في شيطان للجهمية، شيطان لغيرهم، فكل بدعة لها إيش؟ كل بدعة لها شيطان. فالذي يتبع هذه السبل هو يتبع الشيطان، ويكون شيطان متخصص في هذه البدع، ومن أجل هذا يعني خرجت هذه الكتب، متخصص ويؤذ ويجعل صاحبها يكتب. شيطان يدعو. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو الشاهد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا كله في التمسك، لأن الذي يترك هذه السبل الجانبية ويبقى على الصراط المستقيم فهو متمسك. عرفت يا أبا عبد الرحمن؟ نعم. فالذي يلزم الصراط المستقيم مع وجود هذه السبل هذا لا يفعله إلا من؟ لا يفعله إلا المتمسك، لأنه يرى السبل عن يمينه وعن شماله ويتركه، إذن هو متمسك. فالاتباع هنا فاتبعوه، الاتباع هنا بمعنى ليش؟ بمعنى التمسك، ليس مجرد الاتباع. عرفنا هذا ممن؟ أو عرفنا هذا من إيش؟ ها؟ من هذه السبل التي على اليمين وعلى اليسار وهو يتركها. فلا يفعل هذا إلا المتمسك. الذي بعده حديث جابر، وهو أيضا مثل حديث عبد الله بن مسعود. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذه أو هذا سبيل، ثم خط خططا فقال هذه سبل الشيطان فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة، وأهل بيتي، أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا هذا مثل حديث من؟ مثل حديث زيد بن أرقم، ومثل حديث عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذا موقوف على ابن مسعود، والموقوف لا يعارض الايش؟ المرفوع. الموقوف لا يعارض المرفوع. فإذا ثبت الحديث مرفوعا وموقوفا فالموقوف هذا لا يعارض المرفوع، فالمرفوع هو الأصل، إلا طبعا في بعض الحالات التي يترجح فيها الوقف دون الرفع. الذي بعده حديث أبي رافع، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ في صحيح الجامع برقم 7172. عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. فإذا لا بد من الثقلين، الكتاب والسنة، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فإذا الكتاب والسنة معا، فردوه إيش؟ إلى الله. ما قال وإلى الرسول، قال فردوه إلى الله والرسول معا. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ولو كان صادقا لاتبع السنة. لأن في الكتاب كم موضع؟ كما قال الإمام أحمد: 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 30 موضعا تأمر بطاعة الرسول. فهذا الذي يقول أنا أتبع القرآن، نقول له: لو كنت صادقا لاتبعت الرسول. أثر عن حسان بن عطية قال: من الذي قال ندور مع السنة حيث دارت يا وسيم؟ لوزع. نعم. عن حسان بن عطية قال: كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، أو كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فإذا هذا رد على القرآنيين، ترد عليهم بهذا الحديث، حديث أبي رافع، وبقول حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فلماذا التفريق بينهما؟ وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد. فشوف أيضا جمع بين الإيش؟ بين القرآن والسنة. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ما أخذوا العلم عن أكابرهم عن علمائهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وانظر هنا وتأمل، وانظر هنا وتأمل كيف لم يكتفي عمر رضي الله عنه بمجرد ذكر الكتاب والسنة، حتى ذكر الأكابر. حتى ذكر الوصلة ما أخذوا العلم عن أكابرهم. أشوف كيف هذا الرفض. قال: ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد، وبعدين كمل، يعني فقد إيش؟ فقد هلكوا، كما يأتي في بعض الأشعار، بل جاء في بعض الأحاديث لعل ذلك من الأحاديث الضعيفة: وما منا إلا، لما ذكرت الطيرة قال: وما منا إلا، ما منا أحد إلا، يعني إلا إيش؟ إلا فطير. لكن هذا ما أذكر الآن يعني صحته أو ضعفه. المهم أن الاكتفاء يعني أحيانا أنت تكتفي، لأن التكملة بتكون معروفة. طيب، والمراد بالصغير هنا أيها الإخوة يعني الصغير في العلم، ليس الصغير في السن، ننتبه لها. المراد بالصغير هنا يعني الصغير في العلم، وإلا ابن عباس رضي الله عنهما كان في أهل الشورى عند عمر رضي الله عنه، حتى قال الصحابة يعني لماذا يعني يدخل هذا معنا ولا يدخل أولادنا؟ فيقول لهم عمر: لقد علمتم إيش؟ علمتم مكانه. فإذا المراد بالصغر هنا صغر الإيش؟ ها؟ صغر العلم، صغر العلم. وإلا فقد كان عمر يدخل ابن عباس مع أهل الشورى. فعمر الذي قال هذا ولم يقم الصغير على الكبير كان يسأل ابن عباس، فعلم أن المراد بالصغير هو صغير العلم. طيب، فإذا هذا يعني تفسير الصغير بصغير العلم، صغير العلم. طيب، ابن المبارك له تفسير آخر، أو قبل هذا قال عبد الله: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. من قبل أصاغرهم هلكوا. وأيضا جاء حديث صحيح، حديث مرفوع، وهو حديث أبي أمية الجمحي، هذا في السلسلة الصحيحة برقم 695، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. هذا في الصحيحة 695. ابن المبارك فسر الأصاغر هنا بأهل الإيش؟ بأهل البدع، وما في منافاة بين هذا وما ذكرناه. لماذا؟ لأن أهل البدع صغار في العلم، وأهل البدع صغار في العلم، بل ربما لو قلنا صغار يكون يعني زودناهم شوي، ما يستاهل حتى صغار. إيش عندهم؟ ما عندهم علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أولوه، فإذا ماذا بقي؟ ما عندهم إلا الفلسفة والكلام. طيب، شوف إبراهيم الحرب ماذا يقول، وتأمل في كلامه. قال إبراهيم الحربي هذا صاحب كتاب غريب الحديث، توفي عام 285. غريب الحديث للحربي، يعني كتابه في غريب الحديث مطبوع الآن، عندي 3 مجلدات، ما أدري الكتاب اكتمل ولا لا. فيقول إبراهيم الحربي في هذا الحديث وفي هذه الآثار: والتي المراد بها ماذا؟ التمسك بالكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم الأكابر. فهذا كله يعني مناسب للباب التمسك. فماذا قال الحربي؟ قال في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، قال معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير. الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير. أنت إذا كنت تأخذ بالكتاب والسنة وبقول الصحابة فأنت كبير. فليس الكبر بكبر العمامة ولا بالشهرة، لا، الكبر هذا كما قال الحرب، الصغير إذا أخذ، هذا مما يحفظ أيضا، الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير. قال والشيخ الكبير إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. وهنا نعلق تعليق ونقول انتبه في قول إبراهيم الحرب، إنما قال وإذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن، هذا هو يعني محل الذم، عند السنة وعند قول أبي حنيفة يترك السنة ويأخذ بقول أبي حنيفة. تقول أما إذا أخذ بقول أبي حنيفة الموافق للسنن فنعم القول، وأما إذا أخذ بقول أبي حنيفة الموافق للسنن، أو نقول يعني الذي لم تأتي فيه سنة وهو قياس واجتهاد وليس عندنا نص، فإذا هذا يعني لا بأس به، وإنما المذموم أن يأخذ بقول أبي حنيفة ويترك السنن، فهذا هو محل الإيش؟ هو محل الذم. فإذا نحفظ هذا لإبراهيم الحربي رحمة الله عليه في هذا الحديث. الذي بعده قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني تمسكوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. كلما ذكر الاتباع في مقابل الابتداع فمعناه التمسك. كلما ذكر الاتباع في مقابل الشر والابتداع فهو التمسك، ليس مجرد الاتباع. حتى يعني نربط بين هذه الآثار وبين دلالة الباء، لأن ممكن واحد يعترض على المصنف ويقول شو علاقة هذا بالتمسك، فنقول إذا ذكر الاتباع في مقابل الابتداء فهو التمسك. مثل ما أقول لك امشي في هذا الطريق غير ما أقول لك إيش، امشي في هذا الطريق ولا تمشي في هذا الطريق. فالقول الثاني دليل على ماذا؟ على اللزوم والتمسك. الذي بعده أثر أيضا لابن مسعود إنا نقتدي ولا نبتدي، نقتدي ولا نبتدي، ما نجيب شيء من روسنا، ونتبع ولا نبتدع، هذا أيضا في التمسك. ولما ضل ما تمسكنا بالأثر، ولما ضل ما تمسكنا بالأثر. سبحان الله، يعني بعض الإخوة إذا يعني خاصة في زماننا في بعض المسائل الحساسة مثل مسألة اللحية مثلا، حتى ألف بعض الناس في اللحية، واحد ألف في إن يعني عادي احرق الجديح هذا وغيره، ورد عليه واحد تاني يؤلف يقول والذي يبدو لي كذا، والله ما أشرف هذه السنة التي ألفت في هذه المؤلفات والمصنفات. فبعض الناس من كثرة التصنيف ولما يقرأ وكذا وكذا يحصل له إيش؟ يحصل له نوع من الارتياب فيما كان مقتنعا به أول الأمر. ففي مثل هذه الحالة نقول له كما قال ابن مسعود: لن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل ما تمسكنا بالأثر. الذي بعده: عن عاتكة بنت جذع قالت: أتينا عبد الله ابن مسعود. نذكر أن ابن مسعود إمام في إنكار البدع، ابن مسعود إمام في إنكار البدع، إمام في المنهج رضي الله عنه وأرضاه. أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال، قال لنا: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. قال: أمور تكون من كبرائكم، أمور تكون من كبرائكم. فإذا نشوف كيف النصيحة: أمور تكون من كبرائكم، سواء كانوا من ولاة الأمور أو كان من زلات بعض العلماء، فيقول: أمور تكون من كبرائكم. فابن مسعود يعني يخاف مثل هذا أكثر من فتنة الدجال. قال: فأيما، شوف ما فصل، أمور تكون، ما يهمنا إيش اللي حصل، الذي يهمنا إيش موقفك أنت. قال: فأيما مرية، مرية تصغير امرأة، أو رجيل أدرك هذا أو ذاك الزمان، فإيش يسوي طالما أن هذه الأمور ستكون، وهي إذا جاءت من الكبراء الإنسان بيحصل ريب، يقول: والله هذا العالم الكبير، هذا شيخ كذا، يعني معقول أن الصح هو الغلط وهكذا. قال: فأيما مريا أو رجيل أدرك ذاك الزمان فإيش؟ فالسمت الأول، السمت الأول، يعني إلزم السمت الأول، فالسمت الأول، السمت الأول. قال: فأما اليوم على السنة، يعني كأن ابن مسعود يقول: لم يأتي هذا زمن، وأما في زماننا فقد وجد وحصل. فيا أيها الأخ، يعني لا تغتر بتصرفات كبير من الكبراء، لا تغتر، وإنما السمت الأول، السمت الأول. أدنى شيء مثلا بالنسبة للحية، خلينا نقول وأطلقوا، هيقول لك أمر الاستحباب وطولون. أدنى شيء مثلا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير شعر اللحية، يكفيك هذا، هذا كاف، هذا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سمته، كان هذا سمته. فالسمت الأول، السمت الأول. الذي بعده عن ابن مسعود أيضا، شوف كيف ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. وقال: عليكم العلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. هذا في تشجيع أيها الإخوة، لا تستقل نفسك، لا تحتقر نفسك، تعلم العلم، أنت ما يدريك في يوم من الأيام يمكن أن يحتاج إليه، ممكن يعني تخلو أو يخلو البلد الذي أنت فيه وتبقى أنت. فلماذا الإنسان لا يتعلم العلم بهذه النية؟ تعلم العلم بهذه النية تؤجر عليه. تقول: أنا أتعلم حتى إذا جاء في يوم من الأيام وجاءت النوبة إلي، كما كان يقول أحدهم لما يذهب الكبار، فماذا يقول إيش؟ ولكن البلاد إذا اكفهرت وصوح نبتها رعي الإنش، رعي الهشيم، يعني نفسها، والبلاد إذا خلت وما عاد فيها خلاص يعني زرع، فالناس ماذا يفعلون؟ يرعون الإنش، الهشيم يعني نفسهم. فالإنسان يتعلم عند هذه النية الطيبة. قال فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. قال عليكم بالعلم. قال وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، كما يقول أحدهم إن الولي قادر على أن يخلق الجنين في بطن المرأة. أقول يا أخي هذا الله في القرآن ما قال تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين، والولي يعني من جملة الخالقين. هذا يقوله واحد. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوا وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم، شوف كيف النجاة، النجاة بالعلم. وإياكم والتبدع، عليكم بكذا وإياكم كذا مقتضى على طول التمسك. أي أمر بشيء والنهي عن ضده يدل على ماذا؟ يدل على التمسك بهذا الأمر الآن. هذه قاعدة، أي أمر بشيء والنهي عن ضده فهذا معناه التمسك بهذا الأمر. قال وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق، يعني تمسكوا به، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وهذا أيضا يحفظ يا وسيم، قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. إذا كان على الأثر فهو ماشي صح، ماشي على الطريق. كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وإيش قال ابن مسعود؟ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. قال سفيان الثوري وجدت الأمر الاتباع، بس وجدت الأمر الاتباع. تقول هو الأدب، الاتباع هو الأدب. كثير من الناس يعني عندما خاصة عندما تأتي ذكرى المولد النبوي كما يزعمون فيقولون ماذا؟ يقولون الأدب مع الرسول. كيف الأدب مع الرسول؟ الأدب كلمة مطاطة كل واحد يفهمها على كيف. فنقول الأدب هو الاتباع، أو الاتباع هو الأدب، الاتباع هو الأدب، الاتباع هو الأدب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكذلك إذا أنتم تزعمون أنكم تتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول الاتباع هو الأدب، الاتباع هو الأدب. قال وجدت الأمر الاتباع. جاء عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.